الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الشريط الخامس، تفسير سورة الصافات.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الصافات. هذا هو اسمها الصافات، وأحيانا يقولون سورة والصافات باعتبار أول لفظ فيها، وليس هناك أسماء اجتهادية لهذه السورة، وإن كان بعضهم ادعى بدون دليل أو نقل أنها تسمى سورة الذبيح، وهذا لا يعول عليه. والسورة مكية باتفاق، وهي 182 آية. نبدأ أولا بذكر القراءات. قوله تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بتنوين زينة أو بزينة الكواكب. قوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أصلها لا يتسمعون، فأدغمت التاء في السين، لا يسمعون، وفي قراءة لا يسمعون. قوله تعالى: أو آباؤنا الأولون، إذا قرناه بتسكين الواو، أو هنا تعتبر إيه؟ أداة عطف، أو آباؤنا، فإذا كانت بسكون الواو فهي تكون عطفا بأو. أما إذا قرناها أو آباؤنا الأولون بفتح الواو فتكون الهمزة للاستفهام والعطف بالواو. قوله تعالى: ولا هم عنها ينزفون، وفي قراءة ينزفون. ينزفون من نزف الشارب، ينزف إذا سكر الذي يشرب الخمر. أما ينزفون بكسر الزاي فهي مأخوذة من أنزف الرجل، يعني ذهب عقله بالسكر أو نفد شرابه. قوله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، وفي قراءة المخلصين بفتح اللام وكسرها. أما الإعراب فقوله تعالى: والصافات صفا، الواو هنا حرف قسم وجر، والصافات، الصفات مجرور بواو القسم، والجر والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم، بالصفات صفة أو والصفات صفة. أما صفة فهي مفعول مطلق مؤكد، وفي الصفات ضمير مستتر هو الفاعل، والمفعول به محذوف تقديره والصفات نفوسها أو والصفات أجنحتها. قوله تعالى: فالتاليات ذكرى، إما أن نقول فالتاليات ذكرى تكون مفعولا مطلقا لأنها في معنى التاليات، يعني كأن التاليات مكان إيه؟ والذاكرات ذكرى، فتكون مفعول مطلق بس هنا بالمعنى. أو فالتاليات ذكرا، يعني مفعول به للتاليات، أي أن التاليات يتلون ذكرى. قوله تعالى: بزينة الكواكب، بزينة جار ومجرور متعلقان بزينا، إن زينا بزينة الكواكب، عطف بيان أو بدل لزينة. إن إلهكم لواحد، هذا هو جواب القسم، إن إلهكم لواحد. طيب، هل هذه الجملة لها محل من الإعراب؟ إن إلهكم لواحد لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. واللام في قوله تعالى لواحد هي اللام المزحلقة. قوله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد، الواو في قوله وحفظا واو عاطفة، وحفظا إما أنها مفعول من أجله على زيادة الواو، يعني حفظا من كل شيطان مارد، فمفعول لأجل، ونقول في هذه الحالة إن الواو زائدة. وحفظا هنا مما حمل على المعنى، لأن المعنى إن خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظا من الشيطان، أو وحفظا منصوب على المصدر مفعول مطلق يعني بإضمار فعل، يعني وحفظناها حفظا. قوله دحورا، إما أنها مفعول من أجله يعني يقذفون دحورا، يعني لأجل الدحور أو للدحور، أو أنها دحورا حال يعني مدحورين، أو أنها مفعول مطلق وينوب عن المصدر مرادفه، لأن القذف والطرد متقاربان، والدحور هو الطرد والإبعاد. قوله تعالى وما كان لنا عليكم من سلطان، وما كان لنا شبه الجملة، لنا خبر كان مقدم، عليكم حال، من يعرب من سلطان؟ وما كان لنا عليكم من سلطان، طبعا هي جر ومجرور، من سلطان، من طبعا حرف جر، وسلطان مجرور لفظا لكنه اسم كان محلا، يعني وما كان لنا عليكم سلطان، لكن الجر هو الذي جعله مجرورة لفظا. طبعا قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، ذريته مفعول أول، هم الباقين هذا ضمير فصل لا محل له، والباقين مفعول ثاني لجعلنا. قوله تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، هنا الاستثناء منقطع من الواو في قوله وما تجزون إلا عباد الله المخلصين، لأن إلا هنا تعني إيه؟ لكن، لكن عباد الله المخلصين، إلا عبادة مستثنى من الواو في تجزون، إلا عباد الله المخلصين، وطبعا المخلصين صفة. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، فواكه بدل أو عطف بيان للرزق، فواكه وهم مكرمون، ما نوع هذه الواو؟ فواكه وهم مكرمون، حالية أو عاطفة. قوله تعالى أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أئنا الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أ و، لو قلنا بفتح الواو يبقى هنا الهمزة للاستفهام، أ والواو حرف عطف، وآباؤنا معطوف على محل إن واسمها، أو معطوف على الضمير في مبعوثون. أما إذا قلنا أو آباؤنا الأولون أو، يبقى هنا أو حرف عطف وليس هناك همزة استفهام، أو آباؤنا. قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين، إيه إعراب من معين؟ صفة لإيه؟ لكأس، نعم، بيضاء صفة ثانية لكأس، لذة للشاربين، لذة أيضا صفة ثالثة لكأس، ووصفت بالمصدر للمبالغة، أو أنها على حذف مضاف يعني أنها ذات لذة. قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فهذه الجملة صفة رابعة أيضا لكأس. قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لذة للشاربين، قلنا إنها صفة ثالثة ووصفت بالمصدر للمبالغة أو على حذف مضاف يعني ذات لذة، أو لذة مؤنث لذ للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذه الجملة أيضا صفة رابعة لكأس. قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، الواو عاطفة، لولا حرف امتناع لوجود، ولولا نعمة ربي، يبقى نعمة مبتدأ، ربي مضاف إليه، لكنت من المحضرين، اللام في جواب لولا. طيب إذا كان ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أين جواب نعمته؟ احنا قلنا نعمته مبتدأ، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، قلنا إن لولا حرف امتناع لوجود، وقلنا إن نعمة مبتدأ، فأين الخبر؟ كمل بقى، أنت بتكلم كلام صح، كمل. أحسنت. طبعا هنا المبتدأ نعمته مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، تقديره موجودة. أما البلاغة في هذا النصف الأول من السورة الكريمة فقوله تعالى إن إلهكم لواحد، قوله إن إلهكم لواحد هنا تأكيد بإن وباللام لواحد، والسبب هو إنكار المخاطبين للوحدانية فمكثر التوكيد. قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، هذه الجملة منقطعة عما قبلها في الإعراب كما سنبين في التفسير. قوله هنا إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، حذاري أن تقول إن لا يسمعون إلى الملأ الأعلى صفة للشيطان، ولا أيضا يجوز أن تقول إنها جواب لسائل لما حفظت من كل شيطان مارد فيكون الجواب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا. فجملة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى منقطعة عما قبلها في الإعراب، ويقذفون من كل جانب. أيضا في قوله تبارك وتعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ما الفرق بين قولك سمعت فلانا يتحدث أو سمعت حديثه وبين قولك سمعت إليه يتحدث أو سمعت إلى حديثه؟ المعدى بنفسه يفيد الإدراك، سمعت فلانا يتحدث أو سمعت حديثه، ما فيش حرف جر، ما فيش تعدية بإلى، فهذا يفيد إيه؟ فقط يفيد الإدراك. لكن إذا قلت سمعت إليه يتحدث أو سمعت إلى حديثه فالمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك، هو الحكمة الوجود إلى هنا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. في قوله تبارك وتعالى من كل جانب ولهم عذاب واصب شهاب ثاقب طين لازب، فيها ما يسمى إيه؟ ها؟ مراعاة الفواصل، دي من خصائص القرآن الكريم، عشان كده ما ينفعش تقول سجع هنا، لكنها مراعاة الإيه؟ الفواصل، بيكون في آخر الآيات. قوله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، هنا طباق بين التعجب والسخرية. قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هنا إيجاز بالحذف. طب إيه اللي محذوف هنا؟ إذا قيل لهم إيه؟ قولوا لا إله إلا الله، ما هيستكبروا عن إيه؟ عن أن يقولوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، هل كان مجرد يسمعوا كلمة لا إله إلا الله يستكبرون، أم أنهم يستكبرون عن أن يشهدوا هذه الشهادة وأن يقولوها؟ فهنا إيجاز بالحذف، حذف لدلالة السياق عليه. طيب قوله تعالى إنهم، شوف السياق على الغيبة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ثم قال تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم، ده في اسمه إيه بقى؟ التفات، التفت من الغيبة إلى الخطاب لمجابهتهم بالغضب وبيان أن الغضب بلغ أقصى آماده وحدوده. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، أولئك لهم رزق معلوم، كلمة معلوم فيها إيجاز، معلوم، معلوم إيه بقى؟ معلوم كل حاجة ممكن تتخيلها، يعني نابت كلمة معلوم عن الأوقات والمدد واندرجت فيها العشايا والأصائل والإبكار كما نابت عن الطعوم المتفاوتة والروائح المتباينة التي تختلف في المظهر وتتفق في طيبها وتفاوح أرجها أي عطرها المسكر. فكلمة معلوم تجيبها بقى من كل آيات القرآن أو الأحاديث التي وصفت رزق أهل الجنة وخاصة الفواكه، أولئك لهم رزق معلوم، معلوم، فأصبحت كلمة معلوم نابت عن شرح بقى تفاصيل إيه الأوقات، متى يكون هذا الرزق لهم، رزقهم فيها بكرة وعشية، نابت عن كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها إلى آخره، الروائح المختلفة، الطعوم والمذاقات، اختلاف المظهر واتفاق الطيب والعطر والرائحة. إذن كلمة معلوم هنا إيجاز أيضا، لأنها نابت عن كثير من صفات هذا الرزق. معلوم. فواكه، هذا أيضا إيجاز، لأن إحنا قلنا أن فواكه ممكن تعرب إيه بدلا من معلوم. رزق المعلوم إيه هو؟ فواكه. هذا إيجاز قصر، الإبدال هنا إيجاز قصر، إبدال لفظة فواكه من كلمة رزق إيجاز قصر. كيف؟ لأنه دل على أنهم قد بلغوا غاية ما يتمناه المتمني ويرتبط به المغتبط. إنسان لا يأكل الفواكه إلا إيه وهو في حالة إيه؟ الاسترخاء. لا تكون الفواكه قوتا إلا في حالة المسرة، إنسان يتناولها وهو مسرور، يتفكه ويتلذذ بها. فجعل الفواكه مساوية للرزق، يعني أنها الفواكه مساوية لإيه؟ تشبه الخبز واللحم. رزق معلوم فواكه، وما جابش سيرة اللحوم، والرغم أن الجنة فيها كل أنواع الطعام، لكن هنا بالذات كلمة الفواكه بالذات ليه؟ إشارة إلى أن الأكل الذي يتناولونه لا يكون لإقامة الصحة وحفظها كما هو الحال في الدنيا، لابد من بروتينات ونشويات ودهون وأملاح معدنية ومياه إلى آخره، فيتامينات. لا، دي الأكل الذي لا يتناولونه لأنهم يجوعون أو لأن أجسادهم سوف تبنى وتنمو من هذا الرزق، لا لإقامة الصحة وحفظها، وإنما هو للتفكه والتلذذ. فأجسامهم هناك محكمة قوية، لا يعتبرها وهن ولا يتطرق إليها ضعف أو فتور. قوله تعالى على سرر متقابلين، فيها التجسيد، تجسيد، فليس هناك أشهى للشاربين في كل الأوقات من أن يتقابلوا، كونهم يجلسون وجها لوجه يواجه بعضهم بعضا إخوانا على سرر متقابلين، فلا شك أن التقابل أتم للسرور وأدعى إلى الحبور. لو واحد مسافر في القطر مثلا التوربين ولا غيره، لو هي مجموعة أصحاب أربعة مثلا، فهل بيسيبوا الكرسي ظهر الاثنين اللي قدام بأقفائهم، ولا بيلفوا الكرسي عشان ده أدعى لليه؟ للسرور، عشان يواجهوا بعضهم بعض. فهذا هو تمام اللذة والسرور، أن يكونوا إيه؟ متقابلين، فهذا أدعى إلى الحبور وتمام السرور. قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا إيجاز بليغ في وصف الخمر، لأن هاتين الكلمتين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون جمعت هاتان كلمتان جميع عيوب خمر أهل الدنيا. كل عيوب خمر الدنيا موجودة في هاتين الكلمتين التي حرمت بسببها من مغص أو صداع أو عربدة أو لغو أو تأثيم إلى آخره. قوله تعالى في الحور العين كأنهن بيض مكنون، هذا تشبيه مرسل مجمل. لماذا نقول عنه مجمل؟ مجمل لأنه حذف منه وجه الشبه، كأنهن بيض مكنون، ولم يذكر إيه؟ ما هو وجه الشبه، ما وجه تشبيه الحور العين بالبيض المكنون. قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، المراد هنا بيض النعام، ومكنون من كننته إذا جعلته في كن مصون. والعرب تشبه المرأة ببيض النعام في لونه، وهو بيض مشرب بعض صفرة، نسميه اليوم باللون الكافوري، لأن لو الإنسان اللي ما فيش خالص صبغة الميلانين اللي بتدي اللون البشرة الحسنة، أحسن أنواع البشرة في الإنسان، بتكون الصبغة أقل، كلما زادت كل ما يكون الجلد داكنا. لكن لو في بياض بيعتبر مرضي، مثل بياض الايه البهاق، فده مرضي. او ممكن بياض الايه اللي هو بيسموه الالبينو، الالبينو ده اللي هو الناس بتسميه عدو الشمس، ما يبقاش فيه الصبغه دي خالص، فيبقى برضه رغم البياض شديد جدا لكنه ايضا ايه غير حميد. لكن افضل الوان البشره هو هذا البيض الذي يشرب ببعض سفره، يعني يسمى باللون الكافوري. واول من شبه المراه بالبيضه امرؤ القيس، من يحفظ الشاهد؟ احسنت، بيضت ولا بيضت؟ وبيضتي، لان الواو واو ايه واو ربة، احسنت، وبيضه خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، جاوزت احراسا عليها وايه الى اخره. وبيضة خدر لا يرام خبأها، يصف هذه المرأة بأنها إيه؟ بيضة خدر. فهو أول من عبر عن المرأة بالبيض شبهها ببيض الإيه؟ النعام. قلنا إن هذا التشبيه مرسل مجمل. لماذا مجمل؟ لأنه حذف منه وجه الشبه فصار مجملا. طيب ما هي أوجه تشبيه حور العين يعني بالبيض؟ أول وجه شبه التشبيه بالصحة والسلامة عن الطمث يعني الحيض، هم مبرآت ومنزهات من هذا. ومنه قول الفرزدق: خرجنا إلي لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام. فالمقصود لم يطمثن قبلي، الصحة والسلامة والعافية من الطمث. الوجه الثاني تشبيه النساء بالبيض في الصيانة والستر، لأن الطائرة يصون بيضه ويحصنه، يضعه في إيه؟ في كن، يصون ويستر ويحصنه. فكذلك هؤلاء كأنهن بيض مكنون مستور ومحفوظ. وجه الشبه الثالث في تشبيه النساء بالبيض، بيض النعام، اللي هو في صفاء اللون ونقائه، لأن البيض يكون صافي اللون نقيه إذا كان تحت الطائر. وهذا التشبيه، تشبيه النساء بالبيض أو بيض النعام، من التشبيهات التي رغب عنها المحدثون اليوم. الكتاب في الأدب وهذه الأشياء رغبوا عن استعمال هذا النوع من التشبيه وإن كان هو بديعا في ذاته. طبعا لماذا؟ لإيه؟ لتغير البيئة. الأديب أو الشاعر دائما يتأثر بالبيئة التي هو يعيش فيها، فالبيئة لم تعد تستسيغ تلك التشبيهات، لأن ذلك لا نجدها على لسان أهل العصر من أهل الأدب. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ خير نزلا أم شجرة الزقوم، هذا أسلوب تهكمي. فكلمة خير فيها إيه؟ تهكم بهم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا تشبيه خيالي أو تخيلي، بيسموه تشبيه مرسل مجمل. ومجمل لماذا؟ لأنه حذف منه وجه الشبه. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إيه وجه الشبه؟ الهول والشناعة وتناهي القبح. لما عايز تصف إنسان بأقبح مظهر بتقول إيه؟ شكله كأنه شيطان، أو ده شيطان. الهول وشناعة وشدة قبح منظره وتناهي قبح منظره. هنا قولان في هذه الآية: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هناك تفسير حسي مادي قاله بعض المفسرين، فقالوا إن شجرة الزقوم، وهي أيضا شجرة الأستن أو الأستان، توجد في اليمن، لها صورة منكرة وثمرة قبيحة، يقال لها رؤوس الشياطين. والأستن والأستان أصول الشجر يغش في منابته، فإذا نظر إليه الناظر شبهه بشخوص الناس. إذن أو تفسير حسي مادي إن فعلا في شجرة اسمها إيه؟ شجرة الزقوم، وثمرتها مرة وقبيحة وتسمى رؤوس الشياطين. أما التفسير الثاني فهو أنه شبه هذه الشجرة التي تكون في النار بما لا يشك أنه منكر وقبيح، لما جعل الله عز وجل في قلوب الإنس من بشاعة صور الجن. صحيح نحن ما رأينا الشياطين، ما رأينا الشياطين في خلقتها الطبيعية التي هي عليها، لكن منطبع في فطر بني آدم شدة قبح صورة الإيه؟ الشياطين، قبيحة، صورة بشعة. فلما تريد أن تصف شخصا بأقبح شكل وصورة متناهية في القبح والشناعة والهول، فإنك تشبهه بالإيه؟ بالشياطين، تماما كما اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه، اعتقدوا في الشيطان أنه شر محض لا خير فيه، فشبهوا به إيه؟ المتناهي في القبح والشناعة. كذلك لما اعتقدوا أي العرب في الملك أنه خير محض لا شر فيه، شبهوا به الصورة الحسنة، وهذا في سورة يوسف: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هل كنا هؤلاء النسوة رأينا الملك من قبل؟ ما أحد رأى الملك على صورته سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا النسوة: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، لمن طبع في نفوسهن من أن الملك خير محض لا شر فيه. ففي إجماع المسلمين والعرب على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح من كل قبيح. ثم الغموض الذي في التشبيه كأنه رؤوس الشياطين هذا التشبيه فيه غموض يضفي عليها مزيدا من التخويف، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. دايما القرآن الكريم يشبه بالحيوان لغلبة صفة ما في هذا النوع، يعني كل حيوان بتغلب عليه صفة معينة، فإذا أراد السياق الكريم والنظم الكريم إبراز هذه الصفة فإنه يستعمل التشبيه بالحيوان في صفة معينة هي المراد التسليط الضوء عليها، مثل العنكبوت في صفة إيه؟ وهن البيت وضعفه، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الحمار كمثل الحمار يحمل أسفار مثلا في الجهل والغفلة وقلة المعرفة وغلظ الطبيعة. القرد في القبح والتشويه ونذالة النفس. لما خرج أبو عبيدة إلى الفضل بن الربيع سنة 88 وسأله كاتبه أي كاتب الفضل عن قول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قال أي السائل: وإنما يقع الوعد والإعاد بما عرف مثله وهذا مما لم يعرف. يعني هنا الآية في سياق الوعيد والتهديد بهذا العذاب، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب الوعد والإعاد يقع بما عرف مثله، بشيء نحن رأيناه ونخاف منه، بما عرف مثله وهذا مما لم يعرف، لأننا ما رأينا الشياطين وما رأينا رؤوس الشياطين. فقال أبو عبيدة: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ يعني كيف يقتلني والمشرفي اللي هو الإيه؟ السيف، مضاجعي، أنا جاهز ودافع عن نفسي في أي وقت، كيف يقتلني؟ أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق، يمكن يقصد هنا الرماح، كأنياب أغوالي، بيشبه الرماح دي المسنونة ذات السن الحد المدبب كأنياب إيه؟ أغوالي، جمع غول، وهم لم يروا الغول قط، لكن استعمل إيه؟ لما كان أمر الغول يهولهم ويخيفهم أعدوا به، ولذلك قال: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، أنياب أغوال سوف تنهج لحمه. يقول أبو عبيدة: وهم لم يروا الغول قط، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أعدوا به. يقول أبو عبيدة بعدما أقال هذا الجواب: فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل، وعزمت في ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه، فلما رجعت إلى البصرة عملت كتاب الذي سميته المجاز. قوله تعالى: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن لهم عليها، يعني بعد ما يأكلوا بعد الطعام بيبقى مطلوب الإيه؟ الشراب كي يصيغوا به هذا الطعام، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ما سر العطف بثم؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، هي ثم تفيد الإيه؟ التراخي. طيب إيه معنى التراخي هنا في قوله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم؟ هنا وجهان: الأول أنهم يملؤون بطونهم من شجر الزقوم، فإنهم لآكلون منها، مش بس أكلون، فمالئون منها البطون. وشجر الزقوم والعياذ بالله حار، يحرق بطونه، إذا دخل يحرق بطونه. طبعا الإحراق هيزيد في الإيه؟ في العطش والغلة، الصدى أو العطش الشديد يزداد، كلما أكلوا أكثر كلما يعطشون أكثر، فكونهم يظلون يأكلون وهم يزدادون عطشا بعد عطش كلما أكلوا حتى يمتلئوا تمام، فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون، فبالتالي يزداد عطشهم وغلتهم، فلا يسقون إلا بعد ملي، بعد ملي البطون تعذيبا بذلك العطش. يبقى هنا فيه التعذيب بالإيه؟ بالعطش الذي يتسبب عن أكل شجر الزقوم. ثم يسقون ما هو أحر من العطش، يعني العطش هيكون نسبيا أخف من إيه؟ من الشراب الذي سوف يشربونه لشدة العطش، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم يسقون، فده السر في كلمة ثم. ثم يعني إيه؟ ده بقى ده خفيف بالنسبة للي جاي، يعني العطش ده خفيف بالنسبة للإيه؟ للشراب. ثم يسقون ما هو أحر من العطش وهو الشراب المشوب بالحميم. مشوب بالحميم الماء الذي انتهى غليانه. إذن هذا أحد الوجهين في معنى التراخي الذي تفيده ثم إن لهم عليها على الوجبة اللي أكلوها دي لشوبا خليط من إيه؟ من حميم. الوجه الآخر أنه ذكر الطعام بتلك الكراهة والبشاعة سواء من منظره أو رائحته أو ثمرته أو حره، ثم ذكر الشراب بما هو أوغل في الكراهة وأبعد في البشاعة، فجاء بثم للدلالة على تراخي حال الشرب عن حال الطعام ومباينة صفته لصفته في الزيادة عليه. ومعنى الثاني أنه يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم. بمعنى إيه بقى؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني معناها أن هم بيحصل عملية انتقال من مقر تعذيب لمقر تعذيب من نوع آخر، ودي اللي بتشير إليها آية سورة الإيه؟ الرحمن، يطوفون بينها وبين حميم آن. رحيم جيد، يطوفون بينها وبين حميم آن. فعملية الانتقال من محل في النار إلى محل آخر فيه عذاب من نوع مختلف أفادها كلمة إيه؟ ثم، يعني بعد ما يخلصوا الأكل هينتقلوا بقى إلى المحل بتاع الشرب إلى مكان آخر داخل النار، طبعا لا يخرجون منها أبدا، دي كلها أماكن في نفس الإيه؟ جهنم والعياذ بالله. والدليل على أن ثم هنا تفيد الانتقال تراخي اللي هو يعني مكان لمكان، ثم أنهم ينتقلون إلى مكان آخر يتناولا فيه الشراب، الدليل قوله تعالى ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، بعد ما بيخلصوا يرجعوا تاني إلى الجحيم والعياذ بالله. فإذا يذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجحيم، وهي الدركات التي أسكنوها إلى شجرة الزقوم، فيأكلون إلى أن يملأوا بطونهم ويسقون بعد ذلك، ثم يرجعون إلى دركاتهم. فهنا التراخي طبعا معناه واضح ومفهوم، هو يفيد إيه؟ مرحلة بعد مرحلة ومكان فيه نوع من الانتقال. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، مجرد اقتربوا منه يشوي الوجوه، فما بالك إذا شربوه. وهذا أيضا يوضحه تماما قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، في إيه هنا من البلاغة؟ جناس ناقص بين منذرين والمنذرين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين وهم الرسل، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وهم الأمم، فبينهما جناس إيه؟ ناقص. ثم نستعرض التفسير من الجلالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
والصافات صفا، اختلف المفسرون في المراد بالصفات، طبعا هذه الواو واو قسم، والصافات صفا، الصفات اختلف فيها، فبعضهم قال الملائكة بدليل أن نفس السورة في آخرها قوله تعالى وإنا لنحن الصافون، وقد جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة إلى آخر الحديث. وفي مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم، قال يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. فإذا هذا القول الأول إن الصفات هي الملائكة، قول آخر الطير والصفات صفة، يعني والصفات أجنحتهن صفة اللي هي الطيور، قال تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبح، وقال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. قول الثالث إنهم جماعات المسلمين في الصلاة بالمساجد أو جماعات المسلمين في صفوف الجهاد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لفظ الصافات يحتمل ذلك كله، وإن كان أحق من دخل فيه وأولى الملائكة، فإن الإقسام كالدليل والآية على صحة ما أقسم عليه من التوحيد، لأن المقسم عليه إيه؟ إن إلهكم لواحد، وما ذكر من غير الملائكة فهو من آثار الملائكة وبواسطتها كان، لذلك المحلي هنا اعتمد هذا القول بأن الصفات صفا الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به من الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا قسم وحلف، الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من مخلوقته عز وجل لحكمة عظيمة. أما النهي عن الحلف بغير الله فهو نهي للمخلوق عن ذلك، المخلوق هو الذي يحرم عليه أن يحلف بغير الله. والصافات صفا، أي الملائكة تصف نفوسها في العبادة كصفوف المسلمين في الصلاة في الدنيا، أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به لتنفذه. فالزاجرات زجرا، الفاء هنا للعطف، والزجر هو الدفع بقوة الصوت. فالزاجرات زجرا، أي الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. فالتاليات ذكرا، أي جماعة قراء القرآن تتلوه ذكرا، مصدر من معنى التاليات، يعني كأنه بيعربها إيه بقى؟ هذا ما قال مصدر من معنى التاليات، يبقى بيعرب ذكرا إيه؟ مفعول مطلق، لأن نظر إلى معنى التاليات، التاليات معناها الذاكرات، فجاب المصدر منها إيه؟ ذكرا. أو إعراب تاني ذكرا تكون مفعول به للتاليات، فالتاليات ذكرا. والأولى أيضا أن تكون التاليات ذكرا هي الملائكة أيضا.
إن إلهكم لواحد،
إن إلهكم يا أهل مكة وغيرها لواحد،
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق،
يعني وإيه والمغارب، رب المشارق والمغارب، فحذفت لدلالة السياق عليها، زي إيه سرابيل تقيكم الحرة يعني وإيه والبرد، يبقى ورب المشارق يعني في التفسير نزيد ونقول والمغارب للشمس، مشارق المغرب الشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب.
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب،
أي بضوئها أو بها المبينة بالكواكب،
وحفظا من كل شيطان مارد،
وحفظا منصوب بفعل مقدر أي حفظناها بالشهب حفظا، من كل متعلق بالمقدر، يعني حفظناها من كل شيطان مارد عات خارج عن الطاعة.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب،
لا يسمعون ولا يسمعون أي الشياطين، مستأنف، كلمة مستأنف شوف الإمام المحلي وحدتها كلمة واحدة بس لكن وراها معاني كثيرة جدا سبق أن نبهنا إليها في الفوائد التي ذكرناها لما قلنا إنها لا يمكن أن تكون إيه صفة للشيطان المارد، ولا يمكن أن تكون جوابا على سؤال، لكنها إيه كلام منقطع هنا مستأنف، فكلمة مستأنف وراءها كل الشرح ده، فانظروا إلى دقة اختيار الكلمات عند الإمامين الجليلين الجلالين رحمه الله تعالى. لا يسمعون أو لا يسمعون مستأنف، وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنهم، أي وحفظناها من سماع كل شيطان. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي الملائكة في السماء. طبعا حفظ السماء وحراسة السماء كانت موجودة من قبل، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعث صلى الله عليه وسلم حرست السماء حراسة شديدة وكثيرة، بحيث إنها صارت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن إرهاصات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا من قبل كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إلى الملأ الأعلى، الملائكة في السماء، وعدي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء، وفي قراءة بتجديد الميم والسين أصله يتسمعون أدغمت التاء في السين. ويقذفون من كل جانب، يقذفون أي الشياطين يقذفون بالشهب من كل جانب من أفاق السماء.
دحورا ولهم عذاب واصب،
دحورا مصدر دحره أي طرده وأبعده، فدحورا مصدر دحره كما قلنا طرده وأبعده، دحورا ولهم في الآخرة عذاب واصب أي دائم، وصب الشيء يصب وصوبا يعني دام، ومنه قوله تعالى وله الدين واصبا يعني دائما، فقال تعالى هنا ولهم عذاب واصب أي دائم.
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
خطفة مصدر للمرة الواحدة، وهي الاختلاس والأخذ بسرعة على غرة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شهاب يعني شعلة ساطعة من النار، أي يعني قبس من كوكب، يعني ليس الشهاب هو الكوكب ولا النجم ذاته، لكن قبس منه ثاقب. فأتبعه شهاب ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يخبله، يعني يفسد عقله أو أعضاءه.
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا.
فاستفتهم، استخبر كفار مكة تقريرا لهم بخطائهم وتوبيخا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا. فالاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع، أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأراضين وما فيهما. وفي الإتيان بمن تغليب العقلاء، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، لأن هنا بيخبر عن عقلاء وغير عقلاء، فغلب العقلاء وعبر بمن.
إنا خلقناهم من طين لازب.
هؤلاء المتكبرون على انقياد الحق، المنكرون البعث والنشور، إنا خلقناهم، أي خلقنا أصلهم آدم عليه السلام من طين لازب. لازب يعني لازم، يلصق باليد لاشتداده. اللازب هو اللاصق، يعني عشان كده الشعر بيقول إيه، لا تحسبون الخير لا شر بعده، ولا تحسبون الشر ضربة لازبه. فاللازب اللازم، أي الذي يلصق باليد لغلظه واشتداده. فالمعنى إنا خلقناهم من طين لازب، يعني أن خلقهم ضعيف، فلا يتكبروا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، لأن هذا التكبر سيؤدي إلى إهلاكهم اليسير، هذا يسير على الله سبحانه وتعالى.
بل عجبت ويسخرون.
بل حرف إيه؟ إضراب وعطف. بل عجبت، انتقال من غرض إلى آخر، وهو الإخبار بحاله وحالهم. بل عجبت بفتح التاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عجبت من تكذيبهم إياك. ويسخرون، إيه نوع الواو هنا؟ بل عجبت ويسخرون، حاليا، ما بنقولش حال لكن نقول حالية، واو الحال. بل عجبت ويسخرون، يعني وهم يسخرون، أنت تعجب وهم يسخرون، يعني من تعجبك.
وإذا ذكروا لا يذكرون،
إذا وعظوا بالقرآن لا يذكرون، يعني لا يطعنون.
وإذا رأوا آية يستسخرون،
كانشقاق القمر، يستسخرون، يستهزئون بها.
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين،
أي فيها ما هذا إلا سحر مبين بين. وقالوا منكرين للبعث،
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون.
وقلنا ممكن تقرأ إيه؟ أو آباؤنا الأولون.
قل نعم وأنتم داخرون.
نعم تبعثون وأنتم داخرون، أي صاغرون.
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون.
فإنما هي ضمير مبهم يفسره زجرة، أي صيحة واحدة. فإذا هم، أي الخلائق أحياء، ينظرون ما يفعل بهم.
وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين،
أي الكفار، اللي هيقول هنا بقى الكفار، يا للتنبيه، ويلنا يعني يا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، وتقول لهم حينئذ الملائكة
هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون،
أي يوم الحساب والجزاء. هذا يوم الفصل، يعني بين الخلائق، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ويقال للملائكة،
واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون.
خطاب للملائكة، احشروا الذين ظلموا، يعني ظلموا أنفسهم بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قرناءهم من الشياطين أو أزواجهم أشباههم، فاليهود مع اليهود، النصارى مع النصارى، عبدة الأوثان مع عبدة الأوثان، وهكذا. وأيضا يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، هذا معنى أزواجهم، والمرابون مع المرابين، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر إلى آخره. واحشروا الذين ظلموا يعني أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين أو أشباههم على التفصيل الذي ذكرنا. وما كانوا يعبدون من دون الله، أي غير الله عز وجل من الأوثان،
من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم.
فاهدوهم، دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم، أي إلى طريق النار. وقوله تعالى هنا فاهدوهم أسلوب تهكمي في استعمال لفظ الهداية، تهكم، لأنها تكون إلى طريق النعيم لا إلى صراط الجحيم، فهذا تهكم بهم.
وقفوهم إنهم مسؤولون.
وقفوهم يعني احبسوهم عند الصراط، إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم. ويقال لهم توبيخا،
ما لكم لا تناصرون،
يعني لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا. ويقال لهم
بل هم اليوم مستسلمون،
منقادون أذلاء.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
يتلاومون ويتخاصمون، السادة مع من؟ الأتباع، والأتباع مع الكبراء والسادة. وأقبل بعضهم على بعض، السادة والأتباع، الزعماء والشعوب، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتلاومون ويتخاصمون.
قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين.
قالوا، أي قال الأتباع منهم للمتبوعين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. أما كلمة اليمين، هناك أقوال كثيرة في الحقيقة، ما المقصود باليمين هنا؟ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قيل عن القوة والقهر، يعني بسبب أنكم كنتم أقوى منا قهرتمونا وأضللتمونا عن الحق، يبقى عن اليمين، عن القوة والقهر، يعني بسبب أنكم إيه؟ قوتكم. فعن اليمين يعني عن أقوى الوجوه. وقيل بالقدرة منكم علينا، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين بالقدرة منكم علينا، لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وقيل عن اليمين يعني من قبل ميامنهم، وقيل عن اليمين من حيث نأمنكم، من جهة الخير التي نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق، كنتم تحلفون لنا أننا على الحق ونحن انقذنا لكم، كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني إيه اليمين هنا؟ الجهة التي نأمنكم فيها، كنتم تقول أننا على الحق، فكنا نأمن جانبكم ونتبعكم. وقيل عن اليمين عن الحق، يعني إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني تصدوننا عن الحق، أو تأتوننا عن اليمين من قبل الخير، يعني كنتم تنهوننا عن اليمين وتبطئوننا وتزينوننا الباطل. فالشاهد أن كلمة اليمين الغالب عليها الخير، استعمالها في الحق والخير. كنتم تأتوننا عن اليمين، تأتوننا لتصدونا عن الحق وعن الخير، كنتم تنهوننا عن الحق وعن الخير وتبطئوننا وتزيروننا الباطل. قال الحسن إي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. كنتم تأتوننا عن اليمين يعني تحولون بيننا وبين الخير. في عصرنا هذا طرح مصطلح اليمين واليسار في الأحزاب والقوى السياسية إلى آخره، وأصبح اليسار عند البعض علامة على الرغبة في التقدم والتخلص من عراقيل الماضي، يساري. وأصبح من أكبر الشتائم أن تقول لإنسان أنت يميني. واتفق اليساريون على أن يعتبروا المتدين جميعا يمينيين، أي متدين فهم حطوه من في اليمين.
وأصبح كثير من الناس يفرون من التدين خوفا من أن يتهموا بأنهم يمينيون رجعيون. طبعا هذا إصلاح ناشئ في رحم غير إسلامي، إصلاح السياسة الغربية، ويستعمله عندما الببغاوات بصورة عمياء وبتقليد أعمى. فما ينبغي الالتفات إلى ذلك، لأن كما ترى اليمين دائما يعبر في الإسلام على عن الحق والخير ونحو ذلك. وإن كان بعض المعاصرين، الشيخ سعيد حواء رحمه الله تعالى ادعى في تفسير هذه الآية بعدما أشار للمعنى الذي ذكرناه آنفا، قال يحتمل، قال أنا لا أقطع، لكن يحتمل أن يكون المقصود إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تأتوننا عن طريق مهاجمة اليمين لتصرفون عن الإسلام، فيكون هذا إعجازا. وأعتقد هذا بعيد، يعني أن يكون القرآن بيقصد من ساعة ما نزل إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الإيه، يعني كنتم تأتوننا عن طريق مهاجمة اليمين اللي هو الإسلام والتدين. طبعا هذا بعيد، والله تعالى أعلم. يقول المحلي رحمه الله تعالى: قالوا، أي قال الأتباع منهم للمتبوعين، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن الجهة التي كنا نأمنكم منها لحليفكم أنكم على الحق، فصدقناكم واتبعناكم. المعنى أنكم أضللتمونا.
قالوا بل لم تكونوا مؤمنين،
أي المتبوعون لهم، بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا. بيقولون يعني إيه أضللناكم، يعني إيه كنا نأتيكم عن يمين ونضلكم عن الحق، بل لم تكونوا مؤمنين. ده الإضلال ده معناه أنتم كنتوا الأول مؤمنين وبعدين إحنا سببنا لكم في الضلال، ده أنتوا أصلا إيه كنتوا ضلين، مش محتاجين إن إحنا نضلكم يعني. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا.
وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
وما كان لنا عليكم من سلطان، من قوة وقدرة نقهركم على متابعتنا، بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا.
فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.
فحق علينا، يعني وجب علينا جميعا السادة والأتباع، فحق علينا قول ربنا بالعذاب، يعني قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إنا لذائقون، إن جميعا لذائقون العذاب بذلك القول. ونشأ عنه قولهم فأغويناكم، ثم علله بقولهم إنا كنا غاوين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون
فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.
قال تعالى: فإنهم يومئذ، أي يوم القيامة، في العذاب مشتركون، لاشتراكهم في الغواية.
إنا كذلك نفعل بالمجرمين،
كما نفعل هؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء، أي نعذبهم التابع منهم والمتبوع.
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
إنهم، أي هؤلاء بقرينة ما بعده، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون ولا يؤمنون.
ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون،
أي لأجل قول محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم:
بل جاء بالحق وصدق المرسلين.
الجائين به، ما هو الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصدق في المرسلين؟ هو لا إله إلا الله والإيمان.
إنكم لذائق العذاب الأليم.
إنكم هنا كما ذكرنا التفات، إنكم لذائق العذاب الأليم.
وما تجزون إلا ما كنتم كنتم تعملون،
يعني إلا جزاء ما كنتم تعملون،
إلا عباد الله المخلصين،
أي المؤمنين، استثناء منقطع من الواو في تجزون، فقد ذكر جزاؤهم في قوله
أولئك لهم رزق معلوم.
رزق معلوم، معلوم بكرة وعشية.
فواكه وهم مكرمون،
فواكه بدل أو بيان للرزق، وهو ما يؤكل تلذذا لا لحفظ الصحة، لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد، وهم مكرمون بثواب الله سبحانه وتعالى.
في جنات النعيم على سرر متقابلين،
يعني لا يرى بعضهم قفا بعض.
يطاف عليهم بكأس من معين،
أي يطاف على كل منهم بكأس من معين. كأس هو الإناء بشرابه، الكأس يطلق على الإناء والشراب الذي فيه، وكلمة كأس مؤنثة بدليل ضميرها وصفتها، لأن السياق إيه؟ بكأس بيضاء، ما قالش أبيض، لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فكل الضمائر والصفات تدل على أنها مؤنثة. والكأس هو الزجاجة فيها الخمر، يبقى الكأس هو الزجاجة فيها الخمر، وتسمى الخمر نفسها كأسا. قال الأعشى وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها لكي يعلم الناس أني امرؤ أتيت المعيشة من بابها. وكأس، هذه واو رب، يعني ورب كأس، شربت على لذة، يعني شربت لأجل لذة أو مع لذة، فضرتني فشربت أخرى تداويت منها بها، تداويت من الأولى بالكأس الإيه؟ الثانية. وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. هل أبو نواس له بيت شعر شبيه بهذا؟ دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. فالشاهد أن الخمر نفسها تسمى كأسا، لأن هنا قال لك وكأس شربت على لذته، هو بيشرب الزجاج، بيشرب الكأس الخمر، ولذلك قال الأخفش كل كأس في القرآن فهي الخمر، ولأجل ذلك قال هنا المحلي بكأس هو الإناء بشرابه، يطلق عليهما معا كأس. من معين صفة لكأس، يعني كأس من معين، يعني من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء، من معين يعني من شراب معين، أو من نهر معين، معين يعني ظاهر العيون تراه العيون، أو معين خارج من العيون، يقال عال الماء يعني نبع، والماء المعين هو الجاري، فمن يأتيكم بماء معين جاري، ولذلك قال هنا في التفسير من معين أي من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء. وطبعا معروف أن خمر الجنة صافية لا ضرر فيها ولا أذى، جعلها الله تعالى مكافأة لمن ترك شربها في الدنيا.
بيضاء لذة للشاربين،
بيضاء هذه صفة ثانية لكأس، بيضاء يعني أشد بياضا من اللبن، لذة لذيذة للشاربين، بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب،
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون،
لا فيها غول يعني ما يغتال عقولهم، هذه صفة رابعة لكأس، لا فيها غول ليس فيها ما يغتال عقولهم، يقال الغضب غول الحلم اغتاله، يقال غالته الخمر شربها فذهبت بعقله أو ذهبت بصحة بدنه، لا فيها غول ما يغتال عقولهم ولا هم عنها ينزفون، بفتح الزاي وكسره، ينزفون وينزفون، ينزفون من نزف الشارب، ينزف إذا سكر، أما ينزفون فهي من أنزف الرجل، أي ذهب عقله بالسكر أو نفد شرابه، يعني لا يسكرون بخلاف خمر الدنيا ففيها كل ذلك. بالنسبة لكلمة ولهم عنها ينزفون، كما قلنا نزف الشارب إذا ذهب عقله، ويقال للسكران نزيف ومنزوف، ويقال للمطعون المجروح نزف فمات، يعني إذا خرج دمه كله نزف، خرج دمه إيه؟ كله. كذلك نزيف العقل بقى بالنسبة اللي بيشرب الخمر إن عقله كله بيذهب بسبب الخمر. هناك مثل بنضطر نذكر أمثال هذه الأمثال علشان تتنساش بعد كده بتفتكر المعاني جيدة. يعني في مثل يقوله العرب إذا أرادوا وصف رجل بالمبالغة في الجبن، يعني جبان إلى أقصى مدى، ويقولون له إيه؟ أجبن من المنزوف ضرطا، بالضاد والراء والطاء. واختلف في سبب ذلك المثال. المنزوف معروف أن الشخص إذا جرح بينزف حتى يخرج دمه كله، اللي بيشرب الخمر بينزف يعني بيشرب حتى يذهب عقله كله. طيب إيه بقى أجبن من المنزوف ضرطا؟ قالوا في سبب هذا المثل أنه خرج رجلان في فلاة في صحراء، فلاحت لهما شجرة، فقال أحدهما أرى قوما قد رصدونا، يظهر شاف الخيال بعيد قال إيه ده حد شافنا وحيجوا بقى يقتلونا، أرى قوما قد رصدونا، فقال الآخر إنما هي عشرة، فظنه يقول عشرة إن دول عشر أفراد، فجعل يقول وما غنى اثنين عن عشرة، اثنين حيضروا على عشرة ولا هنقدر ندافع عن نفسنا، فمن شدة الجب يقول هنا وما غناء اثنين عن عشرة، وظل يضرط حتى مات. فمن ثم استعملوا هذا الايه أجبن من المنزوف ضرطا. يروى من وجه آخر أن نسوة لم يكن لهن رجل، فزوجت إحداهن رجلا كان ينام الصبح، ينام بقى فترة الصبح دي كلها، فإذا أتينه بصبوح يجي الصبح بقى يجيبوا له للصبوح اللبن بقى بتاع الصباح ليشربه، فإذا أتينه بصبوح ونبهنه قال لو نبهتنني لعادية، أنتوا بتصحوني عليها عشان أشرب كوب لبن، لو في مصيبة كبيرة في عدو رهيب جاي في هذه الحالة صحوني، تكون في كارثة عشان أقوم وأنا لها، لكن بتصحوني وتحرميني من نوم الصباح من أجل لبن. روي أن نسوة لم يكن لهن رجل فزوجت إحداهن رجلا كان ينام الصبح، فإذا أتينه بصبوح ونبهنه قال لو نبهتنني لعادية، على إيه بتصحوني يعني. فلما رأينا ذلك قلنا إن صاحبنا لشجاع، تعالينا حتى نجربه، فأتينه فأيقظنه فقال كعادته، يعني إيه لو نبهتنني لعادية، فقلنا هذه نواصي الخير، العدو حضر والخيول جت تهجم علينا، هذه نواصي الخير، فجعل يقول الخير الخير ويضرط حتى مات. فمن ثم يعني ضرب هذا المثل أجبن من المنزوف ضرطا. قوله تعالى
وعندهم قاصرات الطرف عين،
قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن من شدة جمال يعني أزواجهن. عين جمع إيه؟ عيناء، وهن نجل الأعين، نجل جمع نجلاء، والنجلاء هي الإيه؟ التي اتسع شقها سعة غير مفرطة، يعني العين الواسعة لكن بدون مبالغة. فهنا نلاحظ أن الحور العين وصفنا بصفتين، الجمال والعفة. الجمال في قوله تعالى عين، ضخام الأعين حسانها، العفة وعندهم قاصرات الطرف، يعني لا تمتد أعينهن إلى غير أزواجهن لعفتهن.
كأنهن بيض مكنون،
كأنهن أي في اللون بيض للنعام مكنون، مستور بريشه لا يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون،
أي بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا، يسترجعون ذكرياتهم وأحداث الدنيا. فأقبل بعضهم أي بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا.
قال قائل منهم إني كان لي قرين،
هي قرين لها معاني عدة لكن المقصود هنا أحد المعاني فقط وهو إيه؟ الصاحب. إني كان لي قرين الصاحب، ينكر البعث، إني كان لي قرين أي صاحب ينكر البعث.
يقول أئنك لمن المصدقين،
يقول لي تبكيتا وتقريعا وتعنيفا: أئنك لمن المصدقين بالبعث؟ أنت تصدق هذا الكلام بالبعث ونشوف؟
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون،
يعني لمجزيون ومحاسبون. أنكر ذلك أيضا كما أنكر البعث، أنكر أولا البعث ثم أنكر الإيه؟ الحساب والجزاء بالتبع. يقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون ومحاسبون. قال ذلك القائل لإخوانه، التفت المؤمن بقى الإيه؟ لأهل الجنة الذين هم معه. قال ذلك القائل لإخوانه،
قال هل أنتم مطلعون؟
ما تيجي نطلع عليه ونشوفه بقى في النار حاله إيه؟ وهذا يدل على أن أهل الجنة يستطيعون وهم في نعيمهم أن يطلعوا على أهل النار وهم يعذبون، وهذا من تمام مسرتهم ولذتهم. قال هل أنتم مطلعون، أي قال ذلك القائل لإخوانه، هل أنتم مطلعون معي إلى النار لننظر حاله؟ فيقولون لا، يظهر ما مش عايزين يطلعوا عليه.
فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
فاطلع أي ذلك القائل من بعض كوى الجنة. طبعا في مثل هذا العصر بالذات الأمور قربت إلى أذهاننا جدا، والله قادر على كل شيء. يعني ممكن الشخص اللي صعد القبر كان يرى هنا بالإيه؟ بالشاشات التلفزيونية وهذه الأشياء، فقدرة الله عز وجل أعظم بدون آلة. فالآية تثبت أن أهل الجنة يستطيعون أن يروا أهل النار وهم يعذبون. فاطلع هو ليه الجلال المحلي قال فيقولون لا، لأنه ما قالش إيه فاطلعوا، لكن هو قال لهم هل أنتم مطلعون، فهو بقى عشان اللي اطلع واحد قال فيقولون لا، قدر هو كلمة إيه فيقولون له لا مش عايزين نطلع. فاطلع أي هو ذلك القائل من بعض كوى أي فتحات في الجنة، فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم أي في وسط النار.
قال تالله إن كدت لتردين.
شماتة تالله إن كدت، إن مخففة من الثقيلة، إن كدت قاربت لتردين، لتهلكني بإغوائك، كنت حت إيه؟ حتوديني في كذا يعني معاك. تالله إن كدت لتردين، قاربت لتردين لتهلكني بإغوائك.
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
لولا إنعامه علي في الدنيا بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. ويقول أهل الجنة
أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين،
أي التي في الدنيا. وما نحن بمعذبين هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة في الجنة وعدم التعذيب، أو هو خطاب منهم لأهل النار على سبيل التذكير بقولهم هذا في الدنيا عندما كانوا ينكرون البعث والعذاب، أيها أنتم متتم وبعثتم وأنتم الآن تعذبون. أفما نحن ميتين، فاكرين لما كنتم تقولوا أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، ها أنتم الآن قد متتم وبعثتم والآن أنتم تعذبون.
إن هذا لهو الفوز العظيم،
أي إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم.
لمثل هذا فليعمل العاملون،
قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولون لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني إما يقال لأهل الجنة في ذلك الوقت إن هذا لهو الفوز العظيم يعني ما أنتم فيه، لمثل هذا فليعمل العاملون، أو هم يقولونه. طبعا إن هذا لهو الفوز العظيم ده هو ده المقول، إما يقال لهم أو هم يقولونه، لكن هل كلمة لمثل هذا فليعمل العاملون هي من مقول القول؟ ليه؟ لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء ليس فيها عمل، فمش ممكن تكون كلمة لمثل هذا فليعمل العاملون المقصود تقال لهم وهم في الجنة.
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟
أذلك المذكور لهم خير النزل، النزل هو ما يعد للنازل من ضيف وغيره، ما يهيأ للضيف من الإكرام والطعام ونحو ذلك. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار؟ وهي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الجحيم.
إنا جعلناها فتنة للظالمين.
إنا جعلناها بذلك فتنة للظالمين أي الكافرين من أهل مكة، إذ قالوا النار تحرق الشجر فكيف تنبته.
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم
أي في قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها
طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
طلعها المشبه بطلع النخل يعني بثمر النخل، لأن الطلع هو ما يبدو من أول ثمرة النخل في أول ظهورها. طلعها كأنه رؤوس الشياطين الحيات القبيحة المنظر، أو أن هذا التشبيه تبشيع لها وتكريه لذكرها، لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر.
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.
فإنهم أي الكفار لآكلون منها مع قبحها، مع قبحها، فإنهم لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم، فمالئون منها البطون، وبالتالي فيعطشون عطشا شديدا، فيطلبون ماء فيسقون الحميم، كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهو المراد بقوله
ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم،
أي من ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها، فيصير الحميم شوبا له يعني خليطا بالإيه؟ للزقوم. طبعا هذا كله يدل على أن الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من عذاب هو حقيقي محسوس يتلذذ به المؤمن بجسده وحواسه، وعذاب النار عذاب حقيقي محسوس، وليس كما يزعم بعض الزنادقة القائلين إن النعيم والعذاب معنويان، وإن الكافرين يعذبون بحجبهم عن الله والمؤمنين ينعمون بقربهم منه تعالى، وينكرون ما في الجنة من نعيم كالفواكه والأنهار والحور العين أن تكون أمورا حقيقية، ويدعون أنها تعابير مجازية، ويقولون الشيء ذاته عن العذاب. إن هؤلاء لا يؤمنون بالبعث جسدا وروحا بل ببعث الروح فقط، فالذي يجب الإيمان به أن البعث يوم القيامة سيكون بالروح والجسد معا، وأن النعيم والعذاب للروح والجسد معا.
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم،
يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها، يعني الحميم خارج الجحيم. يعلق القاضي قنعان هنا قوله يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم إلى آخره، يوهم أنهم يخرجون من النار، وهذا غير مراد، لأن الله تعالى قال وما هم بخارجين من النار، فما قصده الجلال المحلي هو أن الجحيم والحميم هما في النار، وأن الكافرين يؤخذ بهم من هذه إلى هذه، يؤيده قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، وذلك كله في النار، ولا يخفف عنهم أثناء نقلهم من عذابها من شيء، بل هم في عذاب مستمر دائم لا نهاية له، أعاذنا الله وإياكم منه. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم،
إنهم ألفوا آباءهم ضالين،
إنهم ألفوا وجدوا آباءهم ضالين،
فهم على آثارهم يهرعون،
يزعجون إلى اتباعهم كأنه يحث بعضهم بعضا فيسرعون إليه.
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين
من الأمم الماضية،
ولقد أرسلنا فيهم منذرين
من الرسل مخوفين،
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين،
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الكافرين أي عاقبتهم العذاب.
إلا عباد الله المخلصين
أو المخلصين، إلا يعني لكن عباد الله استثناء منقطع، المخلصين والمخلصين قراءتان. إذا قلنا المخلصين أي المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة، من الإخلاص في العبادة مخلصين، أو إلا عباد الله المخلصين لأن الله أخلصهم واختارهم لها.
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون
بقوله رب إني مغلوب فانتصر، فلنعم المجيبون له. نحن هو المخصوص بالإيه؟ بالمدح. فلنعم المجيبون له نحن، أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق.
ونجيناه وأهله من الكرب العظيم
أي الغرق.
وجعلنا ذريته هم الباقين،
فالناس كلهم من نسله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان له ثلاثة أولاد، سام وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث وهو أبو الترك والخزر أي التتار، ويأجوج ومأجوج وما هنالك.
وتركنا عليه في الآخرين،
وتركنا عليه أبقينا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة.
سلام على نوح في العالمين،
سلام أي منا على نوح في العالمين.
إنا كذلك نجزي المحسنين،
إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين.
إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين
أي كفار قومه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.